العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله وسلم عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والمعصومين بنيك. يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة، يا غريب يا مظلوم كربلاء، لله يوم قد قضت فيه بنو مضر وغاليب، يوم به الحسن الزكي قضى بسم في المشارب. يا ابن الذين تسنموا ظهر العلا والمجد صاحب، ما لي أراك مسالما من كان للباري محارب. يا ابن الأولى عشق المنية قبل عرفان المحالب، حاشاك أن تخشى الردى لكن أمر الله غاليب. حتى سئمت جوارهم ورغبت في أسنى المراتب، سمتك جعدة صائما أفديك من ضامن وساغيب، فتقطعت منك الحشا قطعا وعاد اللون شاحب. لله زينب ما رأته زينب أم المصائب لما تقيا مهجة تفدى بمن بين المغارب فمن المعزي فاطمة بسليلها جم المناقب ومن المخبر أحمدا حلت بعترته المصائب ساعد الله قلب الحسين خاصر على قبر الحسن مغجة المختار يجذب الونا والدمع بالخد نثار اقل له يا خويا موحشة بيوتك عليا والدغر بعدك يا عزيزي خان بيا مقدر على طبة المنزل هالعشية وانظر يتامك بكثيرة يا حمل جاء شاقول له قالوا يا عمي وين أبونا وش البصر له زينب تلقتني حزينة تلطم على الهامة وتصيح الحسن تضيج علي الواسعة وتزيد الأفكار تحسر يا ويلي ودمعته تجري بالخدود ودعتك الله يا الذي بالأحد ممدود من السفر ماض يا ابو محمد خليت قلب الفرقتك يتوجر ابنا حط اللبن فوق اللحد والدمع سافح لتراب غاله واخوته ضجوا صوايح هذا يجود وذاك فوق القبر وحسين من عظم المصيبة وقف محتار وارع ضيدا في التراب والقلب مكسور ومن المصيبة حول قبر بالمجتبى يدور وشبان غاشم حول قبره وما لغى شعور كل من بوجده يصفج اليمنى باليسار ألغى المناد وحسنا ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. في إرشاد المفيد عن سيدنا وإمامنا زين العابدين عليه السلام أنه قال: أحبونا حب الإسلام، فما زال حبكم لنا حتى صار شينا علينا. تكرر إخراج هذه الرواية في كتب الخاصة والعامة، وإن اختلفت بعض ألفاظها، وإن اختلفت بالزيادة والنقصان. في فرات الكوفي من تفاسيرنا عنهم عليهم السلام أنهم قالوا: أحبونا حب قصد ترشد وتفلح، أحبونا محبة الإسلام. وفي كتب العامة كما في كتاب تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر قال، ورد عنه عليه السلام أنه قال: أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام. اختلفت أنظار العلماء وأنظار أكل التحقيق في فهم أصل هذا الحديث وفي بيان مضمونه وما هو المراد منه. الاتجاه الأول قال إن هذا الحديث موضوع ومكذوب، هذا الاتجاه قال به بعض المتتبعين في السيرة. قال: أرادوا أن يستدلوا على خطأ الشيعة في اعتقادهم الراسخ بأهل البيت، أرادوا أن يستدلوا على خطأ الشيعة في تقديسهم الكبير وفرط محبتهم لأهل البيت، فجعلوا رواية وحديثا على لسان واحد من أئمة أهل البيت. لماذا؟ قال: ليكون انتقادهم لحب الشيعة لأهل البيت أأكد وله مصداقية، فكذبوا بهذا الحديث. وإذا أردنا أن نؤيد هذا الفهم، هذا الاتجاه الأول، نقول: نعم، إن مودة ومحبة أكل البيت عليهم السلام وردت أو جاءت في محكمات القرآن الكريم، كما في آية المودة: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وكل حديث يتعارض مع محكم قرآني لابد أن يسقط عن الاعتبار، فإن محكمات القرآن يدور عليها كل القرآن فضلا عن الروايات، فكل رواية يلوح منها التعارض مع محكم من محكمات القرآن تكون ساقطة. وهذه الرواية ظاهرها أنها تنتقد المحبة والمودة، والمحبة والمودة واجبة بمحكمات القرآن، فهذا الحديث يكون لا اعتبار له. إلا أنه يمكن القول إن هذا الحديث ليس بصدد انتقاد المحبة وأصل المودة، وإنما هو بصدد توجيه الحب، بصدد توجيه المودة، ترشيدها، لأن المحبة والمودة لها أصناف، لها أنماط، بعضها مقبول وبعضها غير مقبول. فلما تأتي الرواية تقول أحبونا حب الإسلام ولا تحبونا حب الأصنام، تريد أن توجه الحب لا أن تنتقد أصل الحب. القول الثاني أو الاتجاه الثاني قال إن هذا الحديث بصدد انتقاد المحبة الصنمية، هذا الرأي قال به بعض علمائنا. ماذا قال؟ قال إن لأهل البيت عليهم السلام جنبتين: جنبة العنوان الشخصي، العنوان الذاتي، أو سمها جنبة البطاقة الشخصية، الانتماء القبلي، العنوان الذاتي الخاص، ولهم جنبة تمثل الدين، تمثل دينهم، توحيدهم، عبوديتهم. الرواية تقول لك لا تحبهم حبا صنميا، يعني حبا لذات الشخص، لعنوانه الذاتي، وإنما لتكن المحبة والمودة منصبة على ما يمثلون من دين، على ما يمثلون من توحيد. إذن الحب الصحيح والحب المطلوب الذي ينصب عليهم بما يمثلونه من إسلام، لتكن المحبة لأجل إسلامهم. هذا لعل الكثير من هكذا طلبة العلم أو أهل العلم الذين يخوضون في الثقافة يميلون لهذا الرأي. هذا الرأي، هذا القول ظاهره أنيق، ظاهره صحيح، ولكنه في واقعه ليس بصحيح، وذلك لأن أهل البيت سلام الله عليهم هل لهم عنوانان، عنوان يمثل ذاتهم الشخصية وعنوان يمثلهم بما هم أهل دين وتوحيد عبودية، أو أن كل ما فيهم يمثل الدين والحكمة والعقل والتوحيد؟ أيهما؟ التفتوا جيدا، الدعاوى التي تقول عليك أن تحب أغلى البيت لدينهم لا لعناوينهم الشخصية، تفترض أن أغلى البيت لهم عناوين شخصية، ليس لهم عنوان شخصي، كل ما فيهم بتعبير آخر هم مجسمة دين، كلهم توحيد، كلهم عبودية. خلي أمثل بمثال، أهل البيت والعياذ بالله ليسوا كالممثل السينمائي الذي قد يمثل دورا إيجابيا ولكن واقعه الشخصي يختلف عن ماذا؟ عن دوره التمثيلي، فتقول تحبه في دوره ولا تحب في عنوانه الشخصي. لا، أهل البيت ليسوا بهذه المثابة، كل ما فيهم مجسمة قرآن ناطق. شوفوا رسول الله صلى الله عليه وآله لما يمدح الإمام الحسن عليه السلام ماذا يقول؟ يقول لو كان العقل رجلا، يعني لو سوينا العقل آدمي شنو بتكون صورته؟ لو كان العقل رجلا لكان الحسن بن علي سلام الله عليه. يعني العقل لو جسدت مثلت بصورة آدمي يكون على صورة الإمام الحسن سلام الله عليه. يعني كله عقل، كله حكمة، كله دين. إذن هذا الرأي غير مقبول. الرأي الثالث، الاتجاه الثالث، هو الذي تبناه العلامة صاحب البحار. قال إن الرواية بصدد الناغي عن ظاهرة الغلو، أحبونا حب الإسلام، يعني ليكن حبكم مودتكم موافقة لقانون الإسلام وضمن الضوابط الإسلامية. فإذا أحببتهم على أنهم فوق الممكن، إذا أحببتهم على أنهم يحتكون مع الإله، لهم صفات الإله، هذا حب مغال فيه، وهذا ليس بحبهم بحب الإسلام. إذن ما يختاره العلامة صاحب البحار أن هذه الرواية بصدد انتقاد ظاهرة الغلو. الرأي الرابع، وهو الذي نريد أن نقف عنده مليا، أن الرواية بصدد الدعوة والحاث على الحب، على المودة، لكن بمعناها الجامع ومعناها الشامل ومعناها الكامل. كيف؟ كأن الرواية تقول هكذا، أحبونا بحب الإسلام، يعني إن إمامة أهل البيت عليهم السلام هي الباب للإسلام، والإسلام جنبة منه علم وجنبة منه ماذا؟ عمل. الإسلام جنبة منه معرفة وجنبة منه أخلاق، سيرة، سلوك. إذا أردت أن تحب أهل البيت بحب الإسلام عليك أن تحبهم وتقلدهم علما، وأن تحبهم وتقلدهم ماذا؟ عملا. فمن قال أنا أحبهم بالحب المجرد واكتفى بالاعتقاد المجرد وأن المحبة المجردة هي الكافية للنجاة، فقد أحبهم بحب لا يوافق ماذا؟ لا يوافق الإسلام، لا يوافق نظام الإسلام. إذن المعنى الأول من معاني الحب الجامع أن نحب أغلى البيت في كعقيدة وكسلوك وكسير. المعنى الثاني، المعنى المهم من الحب الجامع، الحب الكامل، أن نجعلهم في المكانة والحظوة التي جعلهم الله فيها. التفتوا معي جيدا، من حب جنب الحب الجامع والكامل أن نرتفع عن ظاهرة التقصير. شنو ظاهرة التقصير؟ يعني أن تسند لأهل البيت بعض المقامات وأن تنفي عنهم ماذا؟ بعض المقامات التي رتبهم الله فيها. أن تحبهم حب الإسلام، يعني حب جامع، هذا الحب الجامع أن تجعلهم في المراتب التي رتبهم الله فيها. وهذا ما يفتح لنا بابا للكلام حول ظاهرة، إن تسمها ظاهرة التقصير أو سمها ظاهرة النصب. ظاهرة النصب ظاهرة خطيرة وظاهرة جديرة بالدرس، وأستطيع أن أقول أن هذه الظاهرة هي السبب الذي جعل الحسن عليه السلام يتحول من منهج الثورة والانتفاضة إلى منهج المسالمة والمصالح. وللأسف هذه الظاهرة لم تدرس في تاريخ الإمام الحسن كما ينبغي، وأنها سبب التحول في المنهج وفي المنهاج. ما هي ظاهرة النصب؟ ظاهرة النصب عبارة عن عدم محبة أهل البيت بحب الإسلام، عدم جعلهم في المراتب التي جعلهم الله فيها. يمكن أن ندرس هذه الظاهرة مرة على مستوى علم الفقه ومرة على مستوى علم العقائد. علماء الفقه كيف عرفوا ظاهرة النص؟ اختلفوا اختلافا كبيرا. ما هو النصب؟ من هو الناصبي؟ قولون قال الناصبي هو من يقول في إمام من أئمة أهل البيت عليهم السلام ما يوجب ثلم العدالة، كأن ينسب لهم والعياذ بالله معصية لأي إمام من أئمة أهل البيت، يقع في مطاب وهاوية النصب وينطبق عليه عنوان الناصب. قولون قال لا، النصب والناصبي هو من إذا سمع منقبة لعلي أو لأحد المعصومين عليهم السلام أنكرها أو قطب بوجهه أو أتى بأي دال يدل على إنكاره. الذي ينكر مقاماتهم، ينكر مناقبهم أو أي منقبة، هذا يقع في ماذا؟ القول الثاني يقول يقع في هاوية النص. القول الثالث قال لا، الناصبي أو الناص أن يقدم على علي غيره، بمجرد أن يقدم على علي غيره يقع في مطب النص. ونسب للسيد المرتضى ولابن إدريس أيضا من علمائنا الكبار أنهما قالا كل من ليس اثني عشري يقع في النص، يعني حتى لا تكون ناصبيا لابد أن تكون اثني عشر. هذا القول الثالث. القول الرابع قال الناصب أو من يقع في مطب الناصب هو المعلن لعداوة شيعة أكل البيت. لماذا يعلن عداوتهم؟ لأنهم يتشيعون لأهل البيت. إذا أعلن أحد بغض الشيعة وعداوتهم لأنهم يتشيعون لأهل البيت صار ناصبيا أو وقع في النص. أقوال مختلفة. القول المحقق عند مشهور العلماء، القول الذي سموه بالقدر المتيقن الذي بنى عليه مشهور علمائنا، قالوا الناصب والناصب الذي تترتب عليه الأحكام الفقهية التي منها النجاسة هو المعلن لعداوة أئمة أكل البيت سلام الله عليه، هو الذي يظهر بغضهم وعداوتهم ويعلنها. أما من قدم غيرهم عليهم هذا يسمونه مخالف للحق، وقع في خلاف الحق. وفرق بين من يقع في خلاف الحق وبين من يكون ناصبيا. الناصبي في عند مشهور العلماء من يعلن العداوة والبغضاء لآل محمد. لذلك قال أهل العلم إن النصب في الدنيا قليل، الناصب في الدنيا قليل. ليش؟ لأنك نادرا ما تجد أحدا يعلن العداء لأكل البيت، طبعا باختلاف الأزمنة. هذا هو النصب بالمعنى الفقهي. هناك معنى ذكره غير واحد من المحققين، نصب بالمعنى العقائدي. بمعنى أنه كما أن للحب وللمودة لأكل البيت درجات مراتب وطبقات، كذلك للنصب درجات وطبقات. وقال بعض العلماء قد يقع الشيعي، شيعي متشيع، قد يقع الشيعي في بعض المراتب الدانية من الناس بالمعنى شنو؟ بالمعنى العقائدي. بمعنى أنه دلت نصوص عنهم عليهم السلام على أن الشيعي إذا جاء ببعض المستويات من العلاقة مع أهل البيت قد يقع في مطب النص. كيف؟ شوفوا، أحد تعاريف النصب هو من إذا سمع منقبة لعلي أو لأحد الأئمة عليهم السلام أنكرها أو قطب بوجهه أو أتى بدال يدل على إنكارها. سؤال: أليس الآن في الشيعة من ينكر المقامات الخفية لأئمة أكل البيت سلام الله عليه؟ أليس في الشيعة من إذا سمع منقبة لا يفهمها لا يتحملها عقله جاء بدال يدل على إنكارها؟ هذا لا يترتب عليه الحكم الفقهي أو النصب بالمعنى الفقهي، لكن يترتب عليه النصب بالمعنى العقائدي. يعني أنه إذا جاء لعالم الآخرة يؤثر ذلك في مقامه في مرتبته في حظوته عند الله تبارك وتعالى. من هنا كلمة مهمة للسيد الإمام الخميني عليه الرحمة، يقول إن إنكار المقامات سنة الجغال، بل إنكار المقامات سنة الناصب، سنة أهل الناصب. وهذا معنى، التفتوا معي جيدا، هذا معنى ضرورة أن نستعيد من جديد الكلام حول الناس وحول النواصب. التفت معي جيدا، لا لكي نعادي فرقة من المسلمين، لا لكي نصنف المسلمين إلى فرقتين، وإنما هذا الموضوع يحتاجه نفس الشيعي. لماذا؟ حتى لا يقع وين؟ في بعض درجات الناصب، حتى ولو كانت الدرجات الدانية. كما أننا نحتاج إلى مناقشة، إلى عرض موضوع الغلو وآثار الغلو على الإنسان، أيضا نحتاج إلى عرض وطرح موضوع ماذا؟ موضوع النصب وموضوع التقصير في التولي لأهل البيت سلام الله عليه. اقرأوا معي هذا النص الوارد، هذا الدعاء الوارد في ليلة الغدير. في ليلة الغدير يستحب للإنسان أن يزور، يستحب له أن يدعو. ماذا يدعو الشيعي؟ طبعا ليلة غدير والإنسان يزور فيها، يعني يفترض فيه شنو؟ أن يكون شيعي. ماذا يدعو ذلك الشيعي في تلك الليلة؟ هذا الدعاء موجود في ضياء الصالحين. بعد أن يدعو يقول، هذه الفقرة تأتي، أخرج النصب والبغض والمنكر والغلو لأمينك أمير المؤمنين وللأئمة من بعده من قلوبنا. شنو معنى أخرج النص؟ شيعي يقول أخرج النص من قلوبنا، يعني حتى الدرجات الدانية. في إقبال الأعمال لسيد ابن طاووس كلمة نصب مو موجودة، أخرج البغض والمنكر والغلو لأمينك أمير المؤمنين والأئمة من بعده من قلوبه، لكن المعنى لا يختلف كثيرا. شنو معنى أن الشيعي يقول أخرج البغض من قلبي؟ هذا معناه أن البغض قد يكون لأصل الإمامة، والبغض وعدم القبول وعدم الاعتراف قد يكون لماذا؟ للمقامات الواضحة، وقد يكون للمقامات الخفية والمناقب الخفية. إذن علينا أن نرتفع عن ظاهرة التقصير. كيف؟ أن نرفض كل معاني وكل مستويات نصب العداء لأهل البيت سلام الله عليه. هاتان الصورتان من النصب عانى منهما الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه في تاريخه في إمامته، وواجههما بشتى الأساليب، بل كانت هذه الصور هي الفاعلة في قلب توجه الإمام الحسن من ثورة إلى مصالحة. تعالوا معنا نعدد وجوه من النصب بالمعنى الفقهي، يعني إظهار العداوة لأهل البيت. ماذا تسمي أن يبعث معاوية رجلين أحدهما للكوفة والآخر للبصرة، يفسدان الأمور على الإمام الحسن عليه السلام، قبض عليهما وأرسل لمعاوية وقال: أما بعد فقد دسست الرجال للاحتيال والاغتيال. مسلم يسعى لاغتيال إمام من أئمة أهل البيت، هذا شنو تسمي؟ هذا مجسمة نص بعد، مو ناصبي. ماذا تسمي وأي شيء أدل على الناس من أن رؤساء القبائل الذين كانوا إلى جنب معسكر الإمام الحسن سلام الله يرسلون إلى معاوية سرا: إن شئت سلمناك الحسن عليه السلام وإن شئت فتكنا به. أي معنى أدل على النص من ذلك؟ يسير مع جيشه لحرب معاوية، في الطريق يخطب فيهم ليميز أصحابه من غيرهم، فظن بعضهم أنه يريد أن يسلم الأمر لمعاوية، فقام وقال: لقد كفر الرجل، يقصد الإمام، وقام جماعة وانتهبوا فسطاط الإمام حتى أخذوا المصلى من تحته وجذبوا الرداء من على عاتقه. أليس هذا من النص بالمعنى الفقهي؟ ماذا تسمي وأي شيء أدل على الناس من أن يسير على بغلته وشيعته يمنعون الناس عنه؟ فلما حل الظلام قام إليه رجل وأخذ بلجام بغلته وفي يده معول وقال: لقد أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، وطعنه في فخذه حتى وصلت الطعن لعظم الإمام ووقع على وجه الأرض. وهؤلاء في معسكره، ما نتكلم اليوم، نتكلم الآن عن معاوية وعن أصحابه في معسكر الإمام، وهذه مواد محققة تاريخية رواها المفيد وغير المفيد. تعالوا معنا لصور النص بالمعنى العقائدي، مو إعلان البغض وإنما التقصير في معرفة الإمام. ما معنى أن يقف له رجل فيقول له: السلام عليك يا مذل المؤمنين؟ أليس هذا تقصير كبير في الإمامة؟ ما معنى أن يقول له رجل: لقد أذللت رقابنا؟ ما معنى أن يقول له آخر: وددنا لو أنك موت قبل مصالحتك لمعاوية؟ هذه صور من النصب بالمعنى الفقهي وصور من النصب بالمعنى العقائدي. بالله عليك، الإمام الحسن عليه السلام في ظل هذه الظروف أكان من الحكمة من العاقل أن يفعل كما يقول العقاد؟ جيش معاوية منهك وجيشك، يعني يقصد الإمام الحسن، منهك، فلماذا تسالم؟ القضية إنهاك الجيش؟ القضية أنه يوجد في جيش الإمام الحسن عليه السلام خائن؟ لا، ليست هذه القضية. القضية أعظم: انبثاق ذاكرة النصب والناصبية. لذلك هذا يدعنا نقول أن صلح الإمام الحسن عليه السلام كان صلحا ذكيا حكيما. كيف استطاع في ظل هذا الوضع الناصب، كيف استطاع أن يخلص وجود الشيعة من القتل؟ كيف استطاع أن يحفظ وجود أكل البيت من القتل؟ عندما يقول والله إنني سالمت لأني لم أجد أنصارا، يعني مو كان معاوية عند جيش والإمام الحسن بعض المسلمين محايدين، لا مو محايدة، وإنما نصب وبغض واستعداد للفتك بالإمام الحسن سلام الله عليه. وأي أعظم دليل على الناس من أن يكون في أهله في بيته من ينصب له العداوة بالمعنى الفقهي؟ معاوية يستشير الأشعث، أشر علي في التخلص من الحسن، فقال الرأي عندي. وما هو رأيك؟ قال إن ابنتي تحته وهي في البغض لأكل البيت على دين أبيها. اعطها الأموال وواعدها بالزواج من يزيد وسوف لن تتأخر في إنجاز المهمة. لذلك تقول الرواية المفيد يقول فسرت بذلك سرورا عظيما. وصارت تتحين بالإمام الفرصة وتبحث عن وقت الغفلة، حتى رجع الإمام سلام الله عليه في يوم قائض وكان صائما يطلب الإفطار، فقدمت له طعاما فيه لبن ممزوج بعسل قد دافت فيه السموم القاتلة. شرب منه الإمام شربة واحدة، أحس كأن أمعاءه تتقطع، قال لقد قتلتيني يا عدوة الله، قتلك الله وأيم الله لا تصيبين مني خلفا، ولقد غرك وسخر بك والله مخزيك ومخزيك. أظل الإمام 40 يوما على فراش العلة. أول ما سوم حضر عنده أخوه الحسين، وإذا بالإمام الحسن قام إلى الخلاء ثم خرج، لكن بأي حالة ما تصور وياها، قد ضرب بيده على بطنه والتفت إلى الحسين قال أبا عبد الله لقد سقيت السم مرارا، رواية تقول 70 مرة ما سقيته كهذه المرة. اندفع له الحسين، أخي ماذا وجدت؟ نظر إلى الحسين نظر حسرا وقال أبا عبد الله لقد قذفت طائفة من كبدي. وجعلت أقلبها بعود، ألغى المناد وإماما وحسنا. قال من الذي سقاك؟ قال ماذا تريد أن تفعل أبا عبد الله؟ إن الله أشد نقمة منك،
وظل الإمام 40 يوما 40 ليلة يرفع من تحته طشت ويوضع آخر يقذف فيه كبده الشريفة. 40 يوما أولاده في مأتم في بكاء حتى ذابت قلوبهم من الحزن عليه. 40 يوما حتى ظهرت آثار السموم على بدن الإمام. رحم الله من نادى وإماما. يقول بعض أهل بيتي في أواخر حياته صار الإمام يقطع الدار طولا وعرضا، يعني لا يستقر من حرارة السموم، إلى أن تمكنت منه العلة ورمى بنفسه على فراش المنير. وبعث على الحسين أبا عبد الله، لكن كيف دخل عليه الحسين؟ بأي حالة وهو يعلم أنه راحل؟ ألقى العمامة من على رأسه، ألقى الرداء من على كتفه، وأخذ برأس أخيه وهو ينادي وأخا وحسنا. التفت الحسن إلى الحسين: أبا عبد الله إني راحل، فإذا قضيت نحبي ورحلت إلى ربي فغمضني وغسلني وكفني ثم احملوني على سريري واذهبوا بي إلى قبر جدي رسول الله، أجدد به عقدا ثم أرجعوني وادفنوني عند قبر جدتي فاطمة بنت أسد. أبا عبد الله وستعلم يا حسين أن القوم يظنون أنك تريد دفني عند قبر جدي رسول الله فيجلبون في منعي. يا أبا عبد الله ترى أهوال ومصائب، أقسم عليك أن لا تريق في أمري محجمة دام. وظل الحسن مسندا في صدر الحسين وبين آونة وأخرى يطلب الطشت. زينب كانت تدخل عليه كلما سمع صوتها نادى أبا عبد الله: نح الطشت عني حتى لا تراغ الوديعة. والله يا حسين شيل الطشت علي خواتك يا ابو السجاد جني وويلا. وزينب والله زينب تريد وداع مني. وظل يوصي على الحسين، واعظم وصية نتصورها يوصي بأولاده، يوصي بجهادهم في كربلاء. يلا ها أريد جوابك وياي. ها عندي وصايا ولازم أوصيك يا حسين يا طابت معانيك، لو حاطتك بالطف عاديك أولاد عندي خلغة تفديك، أولاد عندي خلغة. بعد مرة: أولاد عندي يا حسين أوصيك بوصايا، لو فارقك شايل الراية بلغ لمن عندي تحايا، الا انا عندي دراية عليكم اطب النغر وعيف مايا اطب النغر وويلاه وحسنا يا حسين وصيك بوصية وصي العقيل الغاشمية اذا ردت من الغادرية لارض المدينة تمر عليا فوق القبور وتبوح ليا يا اخي اشاد واعظم رزية تتحمل تسمع لولا للشام روحت غاسبية لو طحتك فوق الوطية يصعد على صدرك دعي وحسين وما زال الإمام الحسن يوصي والحسين يبكي بكاء شديدا التفت إليه أبا عبد الله أتبكي على سمي أتبكي على ما جاءني من السوم أنت أبا عبد الله تذبح بالسيوف أتبكي على سمي لقد سموني في بيتي وعلى يد رجل واحد ولكن أنت أبا عبد الله يزدلف إليك 30 أتبكي على سمي وهذا رأسي في حجرك وهذه بناتي وأولادي وأخواتي في كنفك وأنت في كربلاء يعفر رأسك في التراب وتسبى أختك زينب بيدناك تغسلني يا خو بيدناك تقلبني يا خو يا بساعة التغسل وانت من بعد ذبحك يقلبونك بحافر خير وحسين بيدناك بترفعني وتمددني على المغسل وويلا ترش الماء على جسمي وتبقى بالثرى مجدد قطرة ماي ما تشرب ولا لك ماي تتغسل وصيب جنازتك يا حسين من بعد الذبح تعطي وويلاك وحسين يا خويا انت تغسلني وتجفلني يا نور العين صوتك ترفعني على الشيال وتدفلني يا خويا حسن وانت الظيل 3 أيام جثة ما ألغى تجفي وزينب طيلتم الغامة وصدر غنها أرغى والليل هذا بيت عظيم ما أدري تتحمل تسمع له يا خويا وبعد تجغيزي تقبل راسي ونحر وانا ادري على راسك ونحرك بالذي يجري. قال لي يا حسن زينب تقبل صدري ونحر وويلا اي بعد هذا البيت وياي ذابت مغجته وقال يا وارث والدي وجدي اذا تبقى عليك الراس ابقى راس ما عند ومثل ما فتت وجب داي يفت حر العطش جبدي واوقع من على الميمون ومن قلبي دموع متسيل ألغى المناد وحسينا. فما زال الإمام الحسن يوصي هذا وهو يجود بنفسه دموعه تجري على خديه. التفت إليه الحسين: أبا محمد أتبكي بهذا البكاء وأنت تقدم على جدك المصطفى تقدم على أبيك المرتضى على أمك الزغرى على حمزة على جعفر لما هذا البكاء؟ قال: أخي أبكي لفراق الأحبة وأبكي لأني أدخل في أمر لم أدخل في مثله وها أنا ذا أرى خلائق لم أرغى من قابل. سلم إلى الحسين مواريث الأنبياء نظر إلى أولاده نادى الله خليفتي عليكم ثم غمض عيناي وأسبل يداي ومدد رجلاي وفاضت روحه الشريفة ألغى المناد وإمامه وحسنا ضج أغل بيتي ضج واحد وأبتا وارتفعت صيحة عظيمة كيوم مات فيه رسول الله. خرج أولاده ينوحون وإخوته يبكون وبنو هاشم يلطمون وكل ينادي وحسنا. إذن ما حالهم لما جعله الحسين على ساجة المغتسل وبانت الآثار الخضراء على جسده؟ ما حالهم لما داروا بجنازته على قبر رسول الله والسهام تترى عليها كرش المطر والمنادية تنادي لا تدفنوا في بيتي من لا أحب؟ حتى استخرج الحسين من جنازته 70 سغمة وثار الغاشميون وكلما ثار أحد ضمه الحسين إلى صدره. والله الدنيا عبيها فرح بس هام صدق نعش الحسن ينصار بس هام أبو فاضل الجرس بس غام لكن مثل حيدر تشتف بالوصية مثل حيدر تشتف بي الوصية. وإلى هذا اليوم مصائب الإمام ماثلة وهو في قبره، مصائبه عظيمة لا يستطيع الزائر أن يصل إلى قبره، كأنما هذا الشاعر يتصور الإمام الحسن يعتب على الشيعة. تذكرون حسين ضامي واخوتي، ليش انا ما تذكرون مصيبتي وياي، ليش انا ما ليش ما واحد على قبري يصيح العزا والنوح يم قبر الذبيح، وحسينا وانا ما عندي منار ولا ضريح عليكم، ليش انا ما تذكرون، ليش انا النساء والرجال تقصد كربلاء يم قبر الحسين تلطم عولا، ما نصبط المصطفى ومدللا، ليش انا ما تذكرون مصيبتي، جوابك وويلا بين قبر حسين وعباس الكفين العزا والنوح والمدمع يسيل، وانا ما واحد يبا رد لي غليل عليكم، ليش انا ما ليش انا ما تذكرون، كل سنة في يوم واحد انذكر وما احد يوقف يعذب القبور، يصيح يا زغرة نعظم لك اجور وياي، يصيح يا زغرة، ليش انا ما تذكرون مصيبتي، ليش انا مثل ابويا ومثل ابو فاضل وابو سكن الذبيح، ليش ما عندي يا شيعة لا منارة ولا، جوابك ليش ما عندي، بالنجف قبة ابونا شلون تسطع للملا، وقبتين انوارهم تسطع بوادي، وقبة برض الشام فيغا بتعلي المدى عليكم، وانا ما عندي يا شيعة لا منا، وانا ما عندي بالنجف قبة ابونا شلون تسطع للملا، وقبتين انوارهم تسطع بوادي، وقبة برض الشام فيغا بتعلل وانا ما عندي يا شيعة لا منا وانا ما عندي يقصد الزاير ويجعل قبر ابويا كعبته والصفا لحسين اخويا وابو فاضل مروته ويقصد الشامات عين تختي وتمم حجته وياي وانا ما عندي يا شيعة لا منا وانا ما عندي لا ايش مدجوني يا شيعة وتعزوا بالقبر لا ايش ما اسمع نواعيكم ولا لطم الصدر وياي اقسم عليكم وحاك ضلع امي اللي بعد مرة اقسم عليكم وحاك ضلع امي اللي ليش ما عندي يا شيعة لا منار ليش ما عندي أدغن راسي أمطر